اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من مصر تيوب مع عمرو عادل. حلقه اليوم هتكون حلقه جديده مواكبه للاحداث وهي بعنوان برلمان الثوره. مفيش شك ان بعد احداث 25 يناير وبعد مرور سنه على الثوره المصريه وامس كان في احتفاليه كبيره بميدان التحرير وكان في تغطيه جميله جدا من قناه الحكمه لما يحدث في ميدان التحرير. قلنا ان احنا نعمل حلقه خاصه النهارده عن هذا البرلمان واول جلسه من جلسات برلمان 2012 برلمان الثوره اللي ان شاء الله يحقق مطالب الثوار ومطالب كل المصريين من حريه ومساواه وعداله اجتماعيه وتطبيق شريعه اسلاميه وكل اللي بيتمناه الشعب المصري. بدايه قبل ما ادخل في الحلقه على طول وقبل ما نعرض فيديوهاتنا او قبل ما نشوف البرلمان والجلسه الافتتاحيه مشيت ازاي هنشوف الفقره الاولى اللي اعتدنا عليها من حوالي حلقتين او ثلاثه انها دايما تكون معانا وهي فقره بعنوان صوره وليكوا التعليق. هنشوف مع بعض الصوره. زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة معبرة جدا لراجل فقير وقاعد زوجته وأولاده على الطبلية أو على السفرة الصغيرة بتاعتهم ومفيش أكل فبيرسم لهم الأكل بالريشة بتاعته لعدم توفر الغذاء ولا أي شيء حتى يعني بيرسم لهم فاكهة. الراجل ما شاء الله جاب لهم كل حاجة تقريبا، رسم لهم الأكل ورسم لهم الفاكهة ولو عايزين حاجة ساعة كمان ممكن يرسم لهم الحاجة الساعة وأي عصير هم بيتمنوه ممكن يرسم لهم كمان العصير. الصورة يعني كانت وضعتها على الجروب جروب مصر تيوب على الفيسبوك الأخت عائدة إلى الله، هي الصورة اللي تقريبا يعني نقول فازت إن هي تعرض. أكيد كان في صور كتير ما لحقناش نتابعها يعني لكن دي كانت أبرز صورة وأوضح صورة وكان عليها تعليقات كتير فقلنا نعرضها النهاردة وهي صورة معبرة لما يحدث من فقر وجوع اتمنى ان شاء الله ان هو ما يكونش موجود في الفتره القادمه. بدايه قبل ما ندخل على برلمان 2012 برلمان الثوره هنقف مع بعض في حدود 10 دقائق بس عند برلمان 2010 البرلمان اللي كان فيه بدل الدكتور سعد الكتاتني كان موجود فيه فتح سرور، البرلمان اللي كان موجود فيه بدل مجلس عسكري بيسير حركه فترة انتقالية كان موجود فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك، بدل ما كان فيه الأستاذ ممدوح إسماعيل والأستاذ أكرم الدكتور أكرم الشاعر أو حتى الدكتور عمرو حمزاوي والأستاذ الدكتور محمد أبو حامد وغيرهم من النواب، لا ده كان فيه أحمد عز وفلول الحزب الوطني. هنقف مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وهو يهزأ ويسخر من شعبه ويقول خليهم يتسلوا.
شكرا شكرا. فإننا نسعى خلال المرحلة المقبلة لتحرك موازن لتوسيع تطبيق اللامركزية، مش برلمان موازي لا وتصدق
خليهم يتسلوا. طبعا سعادته كان فاكر ان هم هيتسلوا هيروحوا يجيبوا مثلا بونبوني ولب وسوداني ولوز وجوز ويقعدوا يتسلوا، لكن المشكله ان هم فعلا ازحوه بفضل الله وكان يعني هو دلوقتي يقبع يعني ما بين الفراش او بيدعي المرض وما بين زي ما حضراتكم عارفين المحاكمات هو واولاده، وللاسف حينما يسخر الحاكم من شعبه بتكون النتيجه سلبيه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان البرلمان اللي كان يعني مليان بالمطبلاتيه والمغنواتيه وعشان كده احنا اخترناه ودلوقتي الناس بتقول عشان كده احنا خلعناه، يعني الثوار لما يشوفوا او المصريين عامه لما يعرفوا ليه مبارك اتخلع لان مبارك كان بيهزأ بشعبه، كان بيهزأ بكل ما في البلد من كبير وصغير، كان برلمان زي ما هتشوفوا كده برلمان بلطجيه. طبعا قال له والا لا لم يكن لك مكان او مش هيكون ليك مكان عندنا او في البرلمان زي ما سمعته. مفيش شك ان احمد عز كان ليه دور فاعل وكلكم تعرفوا الدور الفاعل اللي كان بيعمله في مجلس في البرلمان وفي حتى في سياسه مصر كلها لانه من اكبر المطبلاطيه وتاريخه مع الطبله معروف. لكن كل نظام حاكم, كل نظام مستبد, كل نظام ديكتاتوري لازم يكون ليه اليات ولازم يكون ليه يعني حاجه تحميه, حاجة تحيط بيه, لازم يكون ليه قوانين تقدر تنشر الفساد والظلم وتؤثر وبشدة على البلد ويكون نظام محكوم ببعض الأمور اللي منها اللي هنشوفه دلوقتي.
بأن أعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار. وقد أخطرني الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالقرار الصادر بمد حالة الطوارئ, والآن أتلو على حضراتكم قرار سيد رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ.
مش محتاج تقوله, كلنا حافظينه وعارفينه وطبق علينا. في الفتره دي سنه 2010 لما كان المعتقلين السياسيين في السجن في الزمن في الوقت ده وخاصه في مباحث امن الدوله في المقار الرئيسيه وفي الفروع في بلدان كتيره جم عند مد قانون طارئ, كان في شهر 6 تقريبا, وكانت الناس فرحانه جدا يا 4 يا 6 اظن شهر 6, وكل بقى المعتقلين اللي بقى له 18 سنه واللي بقى له 20 سنه واللي بقى له 25 سنه واللي بقى له 30 سنه واللي بقى له اشهر واللي لسه جاي لسه هيبتدوا يعتقلوه, فكان الناس الكبار يبتدوا يبشروهم يقولوا لهم ما تقلقوش ان شاء الله خلاص هيقعدوا. ده في ضغوط, حتى بعض الناس يعني الطيبين كان يقول لك ده في ضغوط من امريكا على مصر عشان تلغي قانون طوارئ. فانا كنت اقعد اضحك اقول معقول في حد اكيد الراجل ده بيصبر الناس يعني عشان يقول لهم في ضغوط من امريكا على مصر عشان الحريات وحقوق الانسان والكلام ده. طب ما انتوا قاعدين في المعتقلات بتتعذبوا ويعني امراض وتشربوا من ترع اعزكم الله من الصرف الصحي والاكل اللي بيترمي في الزباله, يعني اكل بيترمي في الزباله بيجيبوه لكم تاكلوه داخل المعتقلات, فين بقى حقوق الانسان؟ فكان البعض يقول لك اول في فتره قانون الطوارئ خلاص قانون الطوارئ هيتلغي وكلنا هنبقى في الشارع. معقول يعني مفيش ناس هتنزل تظلمات زي الاول ويقعدوا يتحاسبوا ويقول له تطلع تعمل ايه وتشتغل مرشد معانا يا اما تمشي في حالك؟ لا 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 لا, لا بالعكس كل الناس بتبشر والبشرة خير الحمد لله ان كل الناس هتبقى في الشارع في قانون اثناء مناقشة قانون طارئ في مجلس الشعب, وكانت الامر المتوقع لكتير جدا لكل الناس اللي بتفكر وعندها قراءة للمشهد السياسي في مصر. كان مد قانون الطوارئ لفترة عامين من 2010 ل 2012, وفعلا ده اللي حصل من فتح سرور وهو بيعلن هذا القانون على او بيعرضه على مجلس الشعب, وطبعا موافقة او منافقة كله هيرفع ايده هيقول موافقة. طبعا احمد عز كان دايما هنرجع له تاني وهو بيضحك على نفسه وبيضحك على شعبه وبيضحك على اللي في البرلمان ويقول لك ان احنا في زمن او احنا في بلد فيها حريات.
فكرة نزول المواطن الى الشارع في بلد نامي في فقر نعم ايوه وفي ايضا نجاحات الى اخره. نواب القاهرة كلها لها أن تسأل يعني أهلها وناخبيها في القاهرة هل القاهرة تأمن على نفسها بفكرة التظاهر؟ هل أصحاب المحال البسطاء؟ هل عمال القاهرة؟ هل مواطني القاهرة؟ القاهرة 14-18 مليون هل بأمثل الشعب فعلا لو أنا نازل أتظاهر في القاهرة؟ وهل العمل السياسي منتهى بالنسبة للمعارضة إن إحنا كلنا نبقى سعداء لما مصر تبقى نازلة في الشارع؟ ولا العمل السياسي خصوصا في دول مثل الحالة المصرية لها خط آخر؟ ده اللي إحنا بنسأله. وأين في دولة نامية أخرى تطبق يعني ونطبق او نختلف الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الاختلاف وحرية المعارضة الى اقصى درجاتها احنا شايفينها كما هو الحال في مصر؟ فين هذا الكلام عشان نبقى الانطباع العام اللي احنا بنحاول نوريه للعالم انه ايه الهدف؟ كده اصبح هدف العمل السياسي ان مصر في الشارع, ان مصر يا سبحان الله المصر ما فيهاش حريات, وايه سبب يا سياده الرئيس انه المواطن المصري مش سامع بوق الدعوه للحريه؟ ليه مش متعاطف معاه؟ لانه المصري حاسس انه حر. المصري في دايرتي مش حاسس ان هو مكبوت. المصري لو كان حاسس ان هو مكبوت كان زمانه فعلا نزل الشارع. المصري لو كان حاسس ان هو مكبوت كان زمانه فعلا نزل الشارع. انما هو منزلش الشارع عشان اجندة الاجندة المزعومة للحريات، لان المصري جواه حاسس بصورة ما تحققتش في جيلي مثلا، حاسس بمدى من القدرة والحرية على التعبير
وبناء عليه
وبناء عليه سيادة الرئيس دعوة الى الكل ان احنا نحافظ على خطوط العمل السياسي المتفق عليها طبقا للاعراف، والهدف منها ابدا مش الاثارة ومش انه مصر او اي مجتمع اخر يبقى نازل في الشارع. شكرا سيادة الرئيس.
شكرا يا سيادة الرئيس. طبعا العجيبة مش ان اللي هو اللي بيقوله احمد عز، لكن الاعجب من ده كله والاغرب الناس اللي قاعدة بتتابع احمد عز، الناس اللي شايفة حال المصريين من ضرب واعتقال وتعذيب واهانة ومرمضة. لا يا رجل، ده اللي يعرف امين شرطة كان يعرف على رأي امين شرطة اسم الله، ولا كأنه بقى فعلا دبلوماسي. اللي كان يعرف مخبر كأنه يعرف شخصية مرموقة ورفيعة المستوى في مصر. اللي يعرف ضابط أمن دولة ده بقى كأنه خد صك من صكوك الغفران أو دخل الجنة. فيعني نهيك بقى عن الشخصيات اللي هي فعلا رفيعة المستوى في مصر، مثلا مدير أمن أو محافظ أو لواء أو عقيد أو عميد حتى. فالمشكلة مش في ده كله، المشكلة فعلا في الناس اللي بتسقف له. يعني هو في كل زمن هتلاقي ناس تسقف في كل زمن، حتى النهاردة بعد ما مبارك اتزاح الغمة كلها اتزاحت، وان كادت اتزاحت شوية يعني، تلاقي لغاية النهاردة احنا اسفين يا ريس، واحنا ابناء مبارك، واحنا اللي بنحب مبارك، ومبارك صاحب الضربة الجوية، تلاقي ناس بتسقف له. طب لامتى؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط. في برلمان 2010 كان احمد عز بيتكلم بكلام هراء، بكلام بارد، بكلام ماسخ، بكلام ملوش اي واقع وملوش اي منطق، بكلام ما يحسوش ولا يعقله اتفه ولا اصغر عقل في مصر. ومع على الرغم من ذلك الا ان كان في ايه؟ المطبلاتيه. فهي مشكله المطبلاتيه في كل زمان ومكان ان هم موجودين. يعني انا لا ارى تشبيه ابدع ولا ابلغ ولا اروع من تعبير او من قول الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فاطاعوه. هو ده الاستخفاف، ان هو يستخف القوم فيطيعوه. فحتى لو هو مش بيضرب قومه ومش بيعذب قومه ومش ملوش اي سلطه على قومه، بس في ناس اتعودت على انها تطبل، يعني زي ما يكون واحد بيتضرب عذرا كده على قفاه فموطي، فعمال يتضرب على قفاه فتعود ان هو موطي، فبعد كده الالم او الايد اللي بتديله على قفاه دي اترفعت، فهو يفضل موطي لان هو تعود ان هو يوطي. فبئس البضاعه، بضاعه احمد عز وامثاله. هنروح بقى البرلمان، نامل فيه ان هو يكون برلمان الخير، برلمان يحقق المطالب للشعب المصري، هو برلمان الثورة، وفعلا برلمان الثورة. وهنشوف الجلسة الافتتاحية ازاي بدأت.
بسم الله وباسم الشعب، نفتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد الدستوري العادي الأول لمجلس الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السادة الأعضاء، قبل أن نشرع في إجراءات الجلسة أدعو المجلس المفقر إلى الوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء ثورة 25 يناير. تفضلوا. لأن دماء الشهداء هي التي كتبت هذا اليوم.
طبعا انت مع قراءة القرآن لان هي تصل للمتوفى او لا تصل او الدعاء، وعشان محدش يعني يركز في النقطة دي، المهم ان كان في احترام وتقدير للشهداء نحسبهم كذلك، وقام كانت بداية موفقة وبداية جميلة. انا كنت اتمنى طبعا ان يكون زي غيري كتير جدا من الشباب، هو كان يتمنى ان يكون في رموز يعني بعض من المصابي الثورة يكونوا موجودين كرمز يعني انه رمز للثورة الحقيقي، يكون في ناس من المصابين في الثورة او ناس طبعا الشهداء مش هينفع نجيبهم عشان يحضروا افتتاحية البرلمان، فيكون في اهالي الشهداء موجودين، يكون رمز جميل كده ومعبر عن افتتاحية هذا البرلمان، برلمان الثورة الذي قام على دماء الشهداء. بدأت طبعا انا مش كل جلسة من جلسات البرلمان او كل اسبوع هنتكلم عن البرلمان، ولكن هي اول مرة ممكن بعد فترة لما يكون في حاجات بارزة جدا نبتدي نتكلم فيها، فجمعنا شوية حاجات من ابرز ما كان في الجلسة الافتتاحية او الجلسة الاجرائية في برلمان 2012. أزمة القسم، هنشوف مع بعض أزمة حلف اليمين.
السيد العضو ممدوح أحمد إسماعيل أحمد.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون فيما لا يخالف شرع الله.
السيد العضو محمود عبد الله عبد الرسول عبد الله.
التزام بالنص وأي إضافة إليه طبعا هتكون غير قانونية وغير دستورية. أنت سيادتك تلتزم بما هو مكتوب، وبعد كده لما يجي وقت الحوار له معناه وله وقته، يعني لو سمحت لو سمحت.
يرجى إعادة القسم للسيد العضو، يرجى إعادة القسم على النحو الوارد في الإعلان الدستوري.
يا أستاذ ممدوح كيف واتلوا القسم من جديد لو سمحت.
يرجى للسيد العضو إعادة القسم على النحو الوارد بالإعلان الدستوري.
اتفضل. الأستاذ ممدوح إسماعيل صديقي وحبيبي، كيف واتلو ما هو مكتوب في أم هذا الكتاب.
يا دكتور محمود، حضرتك ذكرت العشر المبشرين والعشر المعينين ولم تلتزم بالنص، وأنا بحترم الدستور والدستور.
ما كانش نص يا أستاذ.
لا يا دكتور،
لم يكن نصا، وهم فعلا بشرى لهؤلاء. لو سمحت مش عايزين
نقل.
يا هتقول اكس هون اليمين اللي قدامك لو سمحت.
بعد اذنك يا دكتور، هنا الله العظيم انا احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري. حتى الان لم يتضح لنا ما يقره الدستور ان كان جمهوريا او برلمانيا او مختلطة.
لو سمحتم لو سمحت لو سمحت، يعني انا قادر طبعا على اقول لك كل شيء، لكن لو سمحت يا اخي انا بلتزم بالدستور واللائحة، يعني اولا او ارجو ان اوجه نظر السيد العضو الى نص المادة 256 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بعدم جواز اي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه، فأرجوك نلتزم بهذا لو سمحت. المناقشة هيجي دورها بعدين يا سيدي، ده انت قدامك اعوام واعوام يعني. لو سمحت اكمل.
السيد العضو طارق محمد سباق حسين. سيادة العضو ممدوح محمود عبد الله عبد الرسول، هل ستعيد القسم؟
قد اسمعين.
ممدوح أحمد إسماعيل أحمد.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون، هذا هو النص وتعقيبي فيما لا يخالف شرع الله.
طبعا في ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن كأن النائب الأستاذ ممدوح إسماعيل حب يوصل رسالة للانتخابون أن هو مازال أو يعني من البداية وهو بيحافظ على شرع الله حتى في القسم، أن هو يحافظ على اللي يرضي شرع الله، ما يخالف شرع الله فلن يلتزم به، وده شيء جميل. تاني حاجة وهي ملفتة للنظر جدا، وهي يعني أن رئيس الجلسة كان منفعل جدا على هذا الأمر على الرغم أنه هو خالف. والاعجب ان الاستاذ ممدوح اسماعيل النائب ممدوح اسماعيل كان بيدي سلامات وتحيات وتهاني او بيسلم على اصحابه او حبايبه في البرلمان، والراجل اللي هو رئيس المجلس الشعبي كان محروق دمه جدا من هذا الامر، وكان يعني الاستاذ ممدوح اسماعيل او النائب ممدوح اسماعيل عايز يقول ان اللي انا عملته ما فيهوش اي مخالفه، لانك انت كرئيس للجلسه ابتديت بمخالفه النص وتعقيبه على النص او على اليمين او على القسم اللي بيقسم بيه ان هو يحافظ على الدستور او على الدوله كنظام جمهوري، وهو اصلا لم يحدد بعد ده فيما يرضي شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا في بعض الناس بقى زي الدكتور الاستاذ مصطفى النجار حب ان هو يعملها تاني فقطعوا على الصوت.
السيد العضو مصطفى احمد محمد النجار.
اذا كسرت القاعده فلا يصح ان نلوم من يكسرها بعد ذلك. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامه الوطن والنظام الجمهوري وان ارعى مصالح الشعب وان احترم الدستور والقانون.
السيد العضو عمرو نبيل.
اقسم بالله ان اعمل على استكمال.
السيد العضو عمرو نبيل احمد عثمان حمزاوي.
استاذ مصطفى النجار شاف ان القاعده او راى ان القاعده اتكسرت من العضو النائب ممدوح اسماعيل، فاراد ان هو يضيف تعقيب، لكن تعقيبه ما كانش فيما يرضي او فيما يخالف شرع الله، مش موضوعه هو ده، هو بيتكلم في موضوع تاني، وهو ان هو يحافظ على الثوره واستكمال الثوره. وكان طبعا هنا في يعني رد فعل سريع بقطع الصوت عن النائب مصطفى النجار. هنسمع مع بعض اول صوت عالي في برلمان 2012.
لولاه لو سمحت يا سيدي، يا سيدي برضو المسألة تحتاج هدوء يعني، وبعدين يعني ده الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقولون، بعد كده تكلم كما شاء بس ما تزعقش. أرجو أن تلتزم الهدوء والجلوس في الأماكن.
طبعا هيسجل التاريخ ان ده اول صوت عالي في برلمان 2012، اول صوت عالي في برلمان بعد الثورة او برلمان الثورة. النائب زياد العليمي ويقسم على استكمال الثورة، ده طبعا استكمالا لسلسلة القسم او الحلف اليمين المخالف لما هو منصوص عليه دستوريا.
العضو زياد عبد الحميد زكي العليمي.
أقسم بالله العظيم أن أستكمل ثورة 25 يناير.
يا أخي أنت دلوقتي بدون بحثة
وأكون وفيا لدماء شهدائها.
النص
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون.
السيد العضو جمال مصطفى عبد.
احيانا يطلع مذيع يتكلم او خطيب يتكلم او مدرس يتكلم ويشرح للناس، يبقى في نوعين، في واحد بيتكلم والناس قاعده بتسمع، وفي واحد بيتكلم ولا حياه لمن تنادي. احيانا بيطلع خطيب جمعه او شيخ بيدي درس في مسجد او في قاعه او حتى محاضر او دكتور جامعه ويتكلم، ويكون في واحد تاني زيه بالظبط او في نفس مكانه، لكن في واحد بيتسمع كلامه والناس تتاثر بكلامه، في ناس لا تبالي بكلام الاخر. الامر او القاعده دي عامه في كل الامور وفي كل المجالات، في اي مجال بتلاقي ناس تتكلم او ممكن واحد يطلع يتكلم، وممكن واحد تاني يتكلم بس ده يتسمع له أكتر ما يتسمع للأولاني حتى لو كان بيقول نفس الكلام. لما تدبرت شوية في الموضوع قلت طبعا هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم ربما يكون كان الكلام خارج من القلب فدخل على القلب.
شكرا يا ريس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا مش عايزين فلوس يا ريس، مش عايزين من حد أي حاجة، عايزين نشوف اللي قتلونا وقتلوا ابنائنا يعدموا، عايزين محاكمة حقيقية. يا ريس مجلس الشعب ده
شكرا يا تفضل بالحديث. تفضل
رئيس. احنا بنخاطب الشعب المصري كله. بنخاطب كل الالوف وكل العقول. احنا عايزين نعمل دولة دستورية حقيقية. المحاكمة لغاية دلوقتي محاكمة هزلية. لغاية دلوقتي الاوراق مش موصولة. انا عايز اسأل سؤال. اللي ضرب ابني ده معروف ولا مش معروف؟ اللي ضرب ابني على كوبري قصر النيل والفيديو موجود والناس كانت بتصلي والتفتيش موجود والاسماء موجودة. ليه؟ مين مسؤول عن حرق الاسماء وما توصلش للنيابة؟ مين الوزير اللي كان موجود في هذا الوقت والى الان لم يقدم للمحاكمة؟ مين اللي خلى الاوراق عند النيابة ضعيفة؟ مين؟ يا معالي الوزير، يا معالي الرئيس، الان يحاكم اللحظة دي في محاكمة هناك. احنا مش عايزين يتحاكموا بالاسلوب ده، احنا عايزين محاكمة سياسية. محاكمة سياسية. الاوراق والمستندات اعدمت واهدرت، ولو ترك الوضع للمحاكمة ربما ياخدوا هم التعويض، ربما هم اللي يطلبوا تعويض. احنا عايزين يا ريس، يا ريس عايزين مجلس الشعب ده ضمير الامة، ضمير الشعب كله. انا هحكي لك حاجة في عيد الصغير. اشتقت بعد صلاة الفجر وصلاة العيد لابن فوق فالمن. اشتقت ليه؟ فحاولت اكلمه. ذكرت اخواننا واسر الشهداء لما يشتاقوا لاخوان لعيالهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ يا ريس الالم اللي جوايا مش لين. الالم اللي جوايا مش لين. الالم اللي جوا كله اب شهيد واب شهيده مش لين. لازم نربط على قلوبهم، لازم نعمل حاجه تشفيخ صدورهم. يا رئيس القضيه مش قضيه فلوس. انا بقول لك دلوقتي ولا مليم جلنا من الحكومه دي. مش انا ابني مصاب، الحكومه دي ما دفعتليش ولا مليم واحد، ولا مليم واحد. ومش عايز حاجه، وبعلن لكم دلوقتي، بعلن لكم دلوقتي، مش عايز فلوس، مش عايز فلوس. انا عايز قصاص، عايز قصاص.
عرفتوا ليه بقى ان في بعض الناس كلامها مؤثر، كلامها بيحرك المشاعر، بعض الناس كلامها بيدمي العيون ويدمي القلوب. الجميع وقف لكلمات الدكتور اكرم الشاعر، مش لانه متفوه ولا انه لبق ولا انه بيتكلم بصوت عالي ولا انه بيحرك ايديه او بيستخدم يعني البادي لانجوج، لا، لانه هو بيتكلم من قلبه، لانه بيتكلم من مشاعره. ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستعارة. والدكتور أكرم الشاعر مصاب في ابنه، مصاب في الثورة، مصاب بما حدث في الثورة، يشعر بجميع الشهداء، بجميع أهالي الشهداء، ويشعر بجميع المصابين وما حدث لهم في ثورة 25 يناير. نستكمل كلمة الدكتور أكرم الشاعر.
يا ريس
خليها ترفع.
يا ريس أنا هقول لك حاجة. يا ريس
اسمعوا، اسمعوا دكتور.
يا ريس العلاج اللي موجود اللي بندعي ان ده علاج ما هوش علاج. انا جربت العلاج هنا وجربت العلاج في المانيا. انا عايز اقول لحضرتك ابني لما سافر، سافر في طيارة بتسع كراسي لان كان بنقدرش يتحرك. لما راح المانيا علبو قدر يقف على رجليه. لما راح لألمانيا راح بحاجة غلط، غلط قدر ربنا ان التأشيرة بتاعته حط صورة اخوه انس مكانه فعلى التأشيرة. السفارة غلطت، اتقلبت الدنيا في ألمانيا لان واحد داخل السفارة بتأشيرة غلط. النتيجة ايه؟ وزير الصحة الألماني، وزير الداخلية الألماني، وزير الخارجية الألماني، الثلاثة سمحوا له بالدخول. لو كانت في مصر ما كانش دخل، ما كانش دخل، ومش يدخلوا بس، وعالجوا على حسابهم، وعالجوا على حسابهم. انا مش بتكلم عن مصعب، مصعب ده انا بتكلم عن كل الشهداء وكل المصابين. انا مش ابو مصعب بس، انا ابو كل شهيد، وابو كل مصاب. انا ابوه وانا اخوه وانا مسؤول عنه امام ربنا، وعهدت الناس وعهدت ربي ان لازم حقهم يجي. بقول للقاضي اللي هيحكمه النهارده والدفاع، بقول لهم اسمعونا، اسمعوا الشعب المصري، لو لم تأتي الحقوق بالقانون سيهدر القانون، ونحن لا نريد اهدار القانون، نحن نريد دولة دستورية. فنطلب ان مجلس الشعب بلجنة تقصي الحقائق تصدر احكام سياسية، تصدر احكام سياسية على هؤلاء. يا ريس، لغاية دلوقتي العيد بقالنا سنة جاءت في الحكم، بطل العدل ظلم. ليه؟
فعلا بطء العدل ظلم. وزي ما قال الدكتور اكرم الشاعر، ان فعلا لو كان في محاكم يتحكموا بحاكم سياسية كان الامر انتهى من زمان. بعد الثورة لما جم وقالوا هيحاكموا الرئيس المخلوع واعوانه من رموز الفساد في النظام السابق، قالوا بلاش نحاكمهم محاكم ثورية، عشان لو اتحكموا محاكم ثورية هيكون في مشكلة كبيرة، وهي ان الاموال مش هترجع. لا الاموال رجعت ولا اتحكموا محاكم ثورية، وفضل مبارك ورموز الفساد في نظامه موجودين بيلبسوا اخر موديلات واخر ماركات، حتى لو بيلتزموا بلون معين دي سهلة جدا، التكييفات شغالة والموبايلات جنبهم، والمدخن منهم بيلاقي اللي بيدخنوا، بياكلوا احسن اكل. كل القصة ان هم بدل ما هم كانوا في مكان اتنقلوا في مكان اخر. في تقييد لحريتهم مفيش مشكلة، لكن اللي زيهم المفروض يحاكموا محاكم سياسية او محاكم ثورية عاجلة. وهكمل كلمة الدكتور اكرم الشاعر.
ابن لغاية دلوقتي تتخيلوا، انا هقول بس قصته حتة صغيرة، مش عشانه، عشان المصابين اللي مش عارفين يسافروا، عشان يروح يتعالج على نفقة الدولة. وزير الصحة الاسبق اشرف حاتم قال لي هاتوا واحنا نقدم له علاج، لما شاف الالمان بيعالجوه نعالجه على نفقة الدولة. قدمت الطلب، قالوا هاتوا نكشف عليه هنا ثم يسافر. نعم، اكشف عليه، اجيبه من المانيا عشان اكشف عليه هنا وسفره المانيا تاني. مش عايز منك حاجة يا حكومة، ربنا اغنى منكم كلكم. ولما احرجه المجلس العسكري اصدر قرار وقال علاج مصعب على نفقة الدولة، على نفقة المجلس العسكري. ما دفعش مليم
المسؤول عن الصندوق،
ما دفعش مليم. احنا بنتكلم دلوقتي يا ريس، اللي احنا عايزين لجنة تقصي حقائق سريعة حضرتك تحددها، واطلب من اخواننا ان اكون فيها، مش عشان ابني، لا انا بتكلم عن حقوق كل الشهداء وكل المصابين. بس خلوني فيها، بس رجاكم ان اكون عضو في هذه اللجنة تقصي الحقائق. مطلوب لجنة تقصي الحقائق تشمل التحقيق الجنائي اللي موجود، تشمل الوضع اللي موجود كله، لان الى الان توجد اسماء لم تدرك في المحاكم. الان المتهمين الان، يعني انا متخيل اللي ضرب ابنه وضرب غيرهم دلوقتي اترقى وبقى راجل، يمكن يبقى قريب من الوزير، قاعد يترقى واحنا ساكتين. لو استمر هذا الوضع مفيش اصلاح لمصر. عشان نصلح مصر لازم دم الشهداء يرجع، لازم دم المصابين يرجع، لازم نحس بالكلام ده.
وبناء
شكرا تفضل.
وبناء عليه يا ريس ضمير الأمة عند حضرتك، ضمير الأمة عندنا كلنا، دم الشهداء في رقبتنا كلنا. لجنة قصر الحقائق تبقى أسرع من كده. أي حد أي أحد يقصر علينا أن نأتي بحق هؤلاء الشهداء وهؤلاء المصابين. لا نطلب الدية ولا نطلب أموال ولا نطلب أي مليم، ولكن نطلب حقوق حقيقية. ليه؟ عشان ما يجيش بعد 30 سنة واحد يقول قتلت الشعب المصري وما جرليش حاجة. مش عايز اجي بعد 30 سنة واحد يقول اصبت الشعب المصري وقعدت اتعالج على حساب الشعب المصري في احسن المكان واحسن الاماكن. مطلوب ان حسني مبارك يتحط في السجن. مطلوب حسني مبارك يتحط في السجن، يتحط في السجن ولا يعود الى مستشفى، يعاد في مستشفى السجن مثله مثل كل الناس. ده اللي احنا عايزينه يا ريس. عايزين الشعب المصري يحس ان امبارح اول امبارح غير النهارده. بقالوا نوابه بيعبروا عن شعوره. عايزين هؤلاء اللي بيدخلوا وبيعملوا كانها تمثيليه بيمثلوا فيلم. لا
شكرا دكتور اكرم.
ان الشعب المصري حي وهو حي ولازم حقوق ابنائنا تيجي. وشكرا سيادة الرئيس.
شكرا دكتور اكرم.
كلام الدكتور اكرم كان كلام معبر ومؤثر. هاخد تعليقين او ثلاثة من على الفيس علشان ما نبقاش عطلنا التعليقات. في ناس كتير قوي كل تعليقات تقريبا على كلمة الدكتور اكرم الشاعر. محمود ابو زينة بيقول نعم لابد من القصاص. بصراحة كلمة مؤثرة جدا نهر الحياة. محمد فوزي بيقول الأستاذ أكرم عبر عن كل أسر الشهداء. دعاء شيماء إبراهيم بتدعي بتقول اللهم ارحم شهداءنا وصبر أهليهم ومشي مصاب الثورة قطرة الندى اللهم أمين ونهر الحياة اللهم أمين. تعليقات كتير بس عشان الوقت تعليقات كتير بعتذر اللي ما خدناش تعليقاتهم لأن معظم التعليقات كانت على كلمة الدكتور أكرم الشاعر. اللي أنا اقتراحي بقى إن مثلا وزارة الداخلية وزارة الخارجية مع المجلس العسكري مع وزارة الداخلية او وزارة الصحة مع رئاسة الوزراء يبتدوا يعملوا جمعية لو كل شهر حتى يدفعوا 50 جنيه ولا 100 جنيه ويعملوا جمعية ويقبضوها ويطلعوا المصابين على الحساب على حساب الجمعية دي ان شاء الله يتعالجوا مادام نفقة المجلس العسكري ما خدوش وقالك على نفقة رئاسة الوزراء وما خدوش حقوق وكل شوية على نفقة فلان وعلى نفقة فلان او على نفقة اي جهة وفي الاخر ما خدوش اي حقوق. مش عارف الفلوس دي كلها اساسا اللي في مصر بتروح فين. مش لاقين لها سبب. هنسمع دلوقتي الاستاذ اشرف ثابت ومطلب جميل من مطالب الثورة.
النائب المحترم اشرف ثابت.
السلام عليكم ورحمة الله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد الرئيس مجلس السادة الاعضاء انا مش هاخد من وقته كتير ولكن انا هستكمل الكلام اللي قاله النائب المحترم الاستاذ مصطفى. احنا في ثلاث محاور لابد ان احنا نركز الجهود عليهم وده الواجب اللي علينا اللي هو واجب الوقت وخاصة اللي احنا هنبدأ النهاردة ان شاء الله في تشغيل اللجان وتشكيلها. واحنا عندنا يعني المجلس مليء في اللجنة الدستورية والتشريعية باعظم رجال القانون في مصر. فلابد ان المجلس يعتمد لا ينتظر ان الحكومة تقدم مشاريع او اقتراحات او تصدر بيانات لان انتوا المؤسسة اللي موجودين فيها هي المؤسسة الوحيدة الان القادرة على الاتيان بحقوق الشهداء والمصابين والاسراع بتشكيل بعمل المحاكمات. فانا بأكد على ان في ثلاث محاور. المحور الاول لابد ان اللجنة التشريعية تصدر اقتراح بقانون محاكمة خاصة للفساد والفاسدين ولقتل الثوار لان والفساد السياسي اللي كان موجود لان احنا يعني لو تركنا الامر ده للقضاء العادي يعني النتائج لن تكون مبشرة لان ليس هناك ادلة لمن امر
بالقتل او لمن امر بتزوير الانتخابات او ساهم في الفساد السياسي لابد ان تشكل له محاكمة بضوابط تجعله يمثل امام القاضي الطبيعي بتاعه، ولكن يعني تكون محكمة خاصة ورجال القانون الموجودين يعني هم اقدر على ذلك. المحور الثاني كذلك بالنسبة لحقوق الشهداء والمصابين المالية، وده جزء لابد ان احنا لا نغفله حتى لو طلبنا بالقصاص، لابد ان ننظر في هذا الامر، فلابد ان يتقدم المجلس بالاقتراح بما يراه مناسبا لهؤلاء الشهداء والمصابين وتلزم به الحكومة. الامر الثالث وهو ما يخص حماية هذه الثورة ووجود القيادات السابقة في سجون ترى، نطالب وزير الداخلية بتفعيل دور مصلحة السجون بالتفتيش على هذه السجون ومصادرة ما لا يسمح به في هذه السجون كما كان يفعل بالسابق، واللي كان موجود في السجون قبل كده كان بيمنع من حبل يضع عليه الملابس بتاعته، فالتليفونات المحمولة وغيره من الأدوات التي ممكن أن تستخدم في ثورة مضادة للثورة لابد أن تصادر هذه الأمور من السجون، ولابد من مساءلة وزير الداخلية عن هذا الأمر وعن تفعيل دور مصلحة السجون في التفتيش على السجون اللي بيقبع فيها المتهمين الآن. وشكرا.
شكرا.
بمناسبة مصلحة السجون، مصلحة السجون دي لما كانت بتفتش أو بتفتش دلوقتي المعتقلين في أماكنهم في محبسهم، كل واحد في محبسه، كانت بتروح كل 3 شهور تقريبا، وأحيانا لما يكون في توصية من ضابط أمن الدولة بتروح مثلا كل شهرين تجردهم من ملابسهم وتسيب له بطانيتين، بطانية طبعا بطانيتين ميري اللي هي بتشوك، بطانية ينام عليها وبطانية تغطى بيها، وبياخدوا حتى المصاحف، وأحيانا كانوا بيصرفوا لهم في المعتقل الجبنة وعنب الحلاوة الصغيرة. طبعا الاخوه المعتقلين اللي سامعيني هتلاقي ان هو في الاخر كان بيروح يجردهم كل 3 شهور، ولو في توصيه بيبقى قبل ال 3 شهور، ويدخل الساعه 2 بالليل يفتح الزنازين والناس نايمه في اماكنها، يسلبهم كل امتعتهم. طبعا اداره السجن بعد كده بتسمح لهم انهم يدخلوا حتى لو ثلاجه، عايز يدخل ثلاجه، عايز يدخل تلفزيون، عايز يدخل اكل، عايز يدخل شرب، اللي انت عايز تدخله، حتى لو هتدخل عجل وتذبحه بره وتدخله اللحوم وتدخلها في التلاجة مفيش مشكلة، لانها كلها 3 شهور او اقل من 3 شهور، وهتجي لك مصلحة السجون المرتزقة في هذا العهد وبالطريقة دي. لو كانت اتغيرت تبقى كويس، مرتزقة بيروحوا كل فترة يلموا اللمة بتاعتهم وينزلوها، حتى ليهم مزايا تقريبا في الحاجات المخالفة، يعني ممكن واحد مدخل لبس الوان اللبس ده مخالف فيدي للشاويش 5 جنيه، طبعا الشاويش 5 جنيه عنده احسن من مبارك ذات نفسه، فيدخله اللي هو عايزه حتى لو تليفون، وبعد كده تيجي مصلحة السجون تجرد المسجون من كل اللي موجود عنده. فمصلحة السجون كانت بتقوم بالدور ده، مش عارف على رأي النائب أشرف ثابت ليه ما بتقومش بالدور ده مع مبارك مع العدلي ومع الناس دي. طبعا مش عارف، دي صعبة، أنا عارف وكلنا عارفين إن هم عمرهم ما توصل بيهم الحالة إن هم يجردوهم، لكن المجلس ثري بأعضائه، ثري بالنواب اللي احنا بنشوفهم أمثال الأستاذ أشرف ثابت، النائب ممدوح إسماعيل، النائب حسن أبو العزم، محمود عبد المرضي، البلتاجي، عصام سلطان، عصام العريان، النواب المحترمين دول اللي كانوا في منأى أو في يعني في اعتقال وإهانة وبعيدين تمام البعد عن البرلمان المصري، ما فيش شك انهم بيثبتوا في اول جلساتهم انه ليهم فكر محترم وليهم مطالب محترمة لا تقل ابدا عن مطالب الثورية، بالعكس مطالبهم كلها هي مطالب ثورية. النائب المحترم دكتور اكرم الشاعر كان طلب مطلب جميل في الكلمة اللي احنا عرضناها دلوقتي، وهي ان هو يكون فيه تشكيل لجنة تقصي الحقائق. قبل ما نشوف الطلب هو بيتوافق عليه، كان احد المشاركين على فيسبوك بيبعت لي بيقول لي فيش عكاشيات، عايز اقول له العكاشيات خلاص يعني مش وقتها دلوقتي، لان لو هنتابع العكاشيات يبقى محتاج ان انت كل حلقه تعمل حلقه كامله عن العكاشيات. هنشوف دلوقتي المجلس الموقر برلمان 2012 وهو يوافق على لجنه تقصي الحقائق في احداث ثوره 25 يناير.
السادة الاعضاء، وافقتم حضراتكم على مبدأ تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع الطلب، واستنادا لحكم المادة 219 من اللائحة الداخلية للمجلس، اقترح على حضراتكم تشكيل اللجنة برئاسة السيد المهندس اشرف ثابت وكيل المجلس، وعضوية كل من رؤساء لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الدفاع والأمن والتعبئة القومية، الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، الشؤون الصحية والبيئة حقوق الإنسان عند انتخاب رؤساء اللجان يوم الثلاثاء المقبل. يعني كل واحد هينتخب يأتي بصفته، احنا ما نعرفهمش لغاية دلوقتي. نعم، ممثل الهيئات البرلمانية للأحزاب، يعني كل حزب ممثل في المجلس يخطرني باسم من يختاره عضوا في اللجنة. حاضر، انا ما كملتش. ممثل الهيئات البرلمانية للأحزاب بالإضافة إلى الأستاذ حسين محمد إبراهيم، الأستاذ مصطفى بكري، الدكتور عمرو حمزاوي، مقدمي طلبات تشكيل لجنة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى الأستاذ حمد الفخراني إذا رأيتم ذلك.
طبعا خطوة إيجابية ان يكون في لجنة اللي هي لجنة تقصي الحقائق، مش بس النواب الإسلاميين اللي كان ليهم دور فاعل في أولى جلسات برلمان 2012، لا، النائب المحترم مصطفى بكري كان ليه مطلب أيضا يحترم جدا.
ليتفضل الأستاذ مصطفى بكري بإلقاء كلمته.
لقد أدميت قلوبنا يا سيادة النائب، وهذا هو حال كل أسر الشهداء والمصابين. الحقيقة كنا ننتظر من الحكومة أن تقل لنا كيف ستكرم الشهداء بالثأر من القتلة الذين تآمروا على هذا البلد. القضاء الطبيعي لن ينصف الشهداء ولن ينصف الجرحى. نحن هنا البرلمان الذي ما كان له أن يتواجد لولا دماء هؤلاء الشهداء ولولا الثورة العظيمة، هذا البرلمان الذي أصبح من الأمس صاحب التشريع والرقابة، آن له أن يعد لمحكمة ثورة تحاكم كل هؤلاء القتلة وتواجههم وتسأر منهم. بالتأكيد الواقع الآن، هذا الواقع المرير الذي تشعر به كل أسرة في مصر، ليس فقط أسر الشهداء والجرحى، ولكن كل الشعب المصري وهو يرى هذا المشهد، وهو يرى مبارك بطائرة هليكوبتر يتنقل وفي مستشفى خمس نجوم يتواجد، وهو يرى سوزان مبارك بعد أن قدمنا ضدها الأدلة تتنازل عن القصر والملايين التي اغتصبت ويفرج عنها. ما حال هؤلاء؟ ما حال كل هؤلاء؟ بالتأكيد يا سيادة الرئيس، نحن في حاجة إلى لجنة تقصي حقائق تقف من الآن على حقائق ما جرى وعلى وقائع ما جرى. المسؤولية هي في رقابنا جميعا، إذا لم نسأل للشهداء أولى بنا أن نستقيل من هذا البرلمان. شكرا.
كلام رائع ومطلب رائع فعلا، تحس ان هي بالصورة اللي احنا اللي هي ماشي، يعني عشان بعد كده هنقول ان انتوا كنتوا بتتكلموا على البرلمان لو حصل في حاجة لا قدر الله وصار عكس السير اللي هو ماشي فيه. لا، فعلا البرلمان معبر عن الثورة في كلامه، في الياته، في افكاره، في ايديولوجياته، هو معبر عن الثورة. ونتمنى طبعا يكون في تفعيل للجان دي، في تفعيل للقرارات دي، في تفعيل للمحاكم دي، وفي الاخر يكون في اطار ثوري الجميع ماشي فيه. في بقى احيانا تلاقي الناس كلها ماشيه في اتجاه، يعني ببساطة ممكن أنا كنت قاعد في الحلقة بقدم حلقة ألاقي اتصالات جاية لي الحلقة كويسة أو مثلا شكرا جميل أي حاجة، فبقى مستني حد دايما إيه هيخش. مش هينفع تبقى أنت ماشي على طول، تلاقي حتى لو أنت قدمت حاجة كويسة، مش شرط أنا يعني مثلا مقدم برنامج بيقدم برنامج وناس تتصل بيه الحلقة كويسة شكرا، الحلقة كويسة شكرا جزاك الله خير الكلام ده، فلازم تستنى حاجة معينة تبقى ماشية ضد الاتجاه، مش شرط إن هو يعبر عن رأيه، لا تلاقيها شردة شوية. بلاش المثل ده ممكن يكون يضايق حد، لكن انت ممكن تكون قاعد بتكتب بتألف كتاب وكل الناس حتى اللي ما بيسنيش عليه بيخالفه لكن بموضوعية، لكن في احيان بقى ناس بتخبط دماغها في الحيطة مش عارف ليه.
دكتور محمد ابو حامد،
شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة الرئيس.
محمد أبو حامد
في بيان صحفي تم نسبته لحزب الحرية والعدالة كان بيتداول ما بين بعض أعضاء مجلس الشعب وفي في طرقات المجلس بتشكيل 15 لجنة من اللجان النوعية أو من اللجان الفنية بشكل يسبق عملية الانتخاب، ومعنون بأن ده ما تم الاتفاق ما بين سائر القوى السياسية عليه. وأنا بأخطر حضرتك أنه حزب المصريين الأحرار لم يشارك في ذلك، الثورة مستمرة لم تشارك في ذلك، وجميع الأحزاب الموقعة على البيان اللي تفضل الأستاذ، وكذلك المصري الديمقراطي. فإذا احنا هندخل عملية انتخاب على اللجان النوعية وهي معلومة النتيجة مسبقا، فهذا في رؤيتنا تمثيلية للديمقراطية. الأساس انه حتى هذه المفاوضات لابد ان تناقش تحت قبة البرلمان، ولابد ان يسمع الشعب المصري كله ما هي الآلية التي اعتمد عليها في تشكيل هذه اللجان. حتى لو كانت الآلية ان كل مقعدين بنقطة وان القصة الوزن النسبي وتغييب آلية الكفاءة او فكرة الكفاءة، حتى لو ده اللي هيتم الوصول اليه، لابد ان يعلم الشعب المصري جميعا ان الاغلبية البرلمانية تتبنى هذه الالية بعد ثورة 25 يناير اللي كانت بتقاوم مثل هذه الاليات عندما كان يمارسها الحزب الوطني القديم. ولذلك احنا بنطالب بانه حضرتك تتفضل بتشكيل لجنة للتحقيق ما مصدر هذه الورقة، من اين اتت هذه الورقة،
البيانات الصحفية،
هذه الورقة
البيانات الصحفية للاعلام. لا دور للمجلس، لا دور. يا سيد اجلس، استاذ عزب اجلس، لا يتحدث احد، لا يتحدث احد بغير اذن رئيس المجلس. اتفضل يا استاذ باسل اجلس.
ده الاستاذ النائب محمد ابو حامد اللي كان بيتكلم. هنشوف دلوقتي احد احد النواب، وكان داخل في احد اللجان او في احدى اللجان، واحد النواب ده هو ليه علاقة غريبة جدا، علاقة مشبوهة جدا، وتم رفعه او رفع اسمه من احدى هذه اللجان المحترمة داخل البرلمان.
رين له علاقة باحد المحامي له علاقة باحد المرشحين للجنة.
في مين تاني؟ انا لم اسمعك. نفس الموضوع يا مصطفى.
دكتور مجدي
اتفضل.
حضرتك في احد الاسماء التي ذكرت هو محامي المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك وزير الداخلية، فاعتقد ده ما ينفعش بدون ذكر الاسم.
هذا يخص احد لا اعرف يعني
احد المرشحين للجنة متهم
تحدث صراحة حتى ارفع اسم. لا تحدثني بالآن. الدكتور ايهاب رمزي ذكر اسمك، دافع عن نفسك. ايوه يشير اليك. تفضل.
هو بيشير الي،
بيشير اليك انك احد المدافعين.
احد المدافعين اي فندم، لكن ده دي مهنة مستقلة، لكن تقصي الحقائق لا.
يا اخذ رأي المجلس
بس دلوقتي. طب بس هنقول على حاجة بس تانية.
دكتور ايهاب، دكتور ايهاب،
طب انا اقترح.
تفضل.
تفضل. ده خلاص، اذا كنتوا حضراتكم مش موافقين عن تقصي الحقائق في هذا الموضوع، لكن انا ممكن يكون في اكثر من موضوع.
يعني الموضوع المعروض محدد لا نتشعب عنه. حضرتك عايز تتقدم بموضوع لطلب اخر فلتتقدم به الى المجلس.
يعني مثلا يا فندم، معلش يعني احداث باسبيرو، ليه انا ما كنتش من ضمن تقصي الحقائق في احداث باسبيرو؟ ليه؟ نعم يا فندم، يعني انا مدافعا عن شهداء ماسبيرو، مدافع
عن يا دكتور ايهاب، احنا بناخذ راي المجلس. المجلس
طيب يا تسمح لي
حتى نحسم هذا الموضوع. القضيه واضحه، تقدم بعض الساده النواب بانه رفع اسم الدكتور ايهاب عادل رمزي من لجنه تقصي الحقائق، هل توافقون على ذلك؟ انتهى الموضوع، لا نقاش.
سبحان الله. يعني انا بعيدا عن الموقف ده كله، لما بشوف لتالت او لرابع او لسابع مره النهارده في الحاجات اللي معروضه معايا، لما اشوف الدكتور سعد الكتتني قاعد مكان الدكتور فتحي سرور، والدكتور فتحي سرور بشرف في طورة، سبحان المعز المذل. انا اظن الدكتور سعد الكتتني لما بينظر لهذا المشهد او بيشوف نفسه بعد ما بيخلص يعني يشوف نفسه في اي فيديو، يشوف الجلسه، يشوف البرلمان ويرى المشهد ده، ان هو بيقول سبحان المعز المذل، ان في الاخر ده يكون هنا وده يكون هنا، سبحان الله. اما عن القضيه المصاره او الاشكاليه اللي مطروحه من الاخ من الاخوه النواب على فلان اللي هو الدكتور ايهاب رمزي او الاستاذ ايهاب رمزي في مساله ان هو ليه علاقه ان هو محامي وبيدافع عن قتله الثوار، فدي طبعا المحكمه او البرلمان يا جماعه برلمان ثوري خلاص. يعني كل اللي هيحاول ان هو مش معنى بقى فوبيا الثوره ان انا لازم اكون مع الثوره حتى لو الثوره دي يعني هتؤدي الخطا، لا، هو برلمان ثوري محترم، برلمان ثوري محترم، يعني يطالب بحقوق الثوار ويطالب بحقوق ومطالب الشهداء او اهالي الشهداء نحسبهم كذلك، ويطالب بالمحاكمات العادله والعاجله لمبارك ورموز الفساد في النظام السابق، فهو برلمان ثوري. لان اساسا بعد 25 يناير ما بقاش في حاجه اسمها ان يكون في، يعني ببساطه جدا ما فيش اي جهه في مصر منتخبه تحت اراده شرعيه شعبيه الا البرلمان، برلمان 2012. فالبرلمان لابد ان يكون ثوري، وانا يعني بتعجب ان يكون في برلمان 2012 حد من الناس اللي هي ليها علاقه او بتدافع عن قتله الثوار. الأستاذ النائب عزم مصطفى يرى أن كل ما يحدث داخل البرلمان من كلام طيب ومطالبات رائعة ولجنة تقصي حقائق وكلمات وأفواه جميلة تنطق بكلمات الحق وتعتلي، إلا أن هو يرى أن كل ده ملوش أي داعي، ولابد أن ترفع الجلسة لأنه ليس هناك حكومة تسمع ما يقولون.
النائب المحترم عزب مصطفى، وبعده النائب المحترم أبو العز الحريري.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا رئيس. لم يتغير في المجلس منذ 10 سنوات إلا الأشخاص والمواضيع والأفكار، ولكن ما زالت الحكومة ومن يديرون عجلة هذه البلدة بعيدين كل البعد عن آمال وآمال، عن آلام وآمال هذا الشعب. سيادة الرئيس، كنت أود في هذه اللحظة الحاسمة وهذه الجلسة الآن لا تجوز لأن الحكومة غير موجودة، وأنا لابد يا سيادة الرئيس، الحكومة الآن غير موجودة، احنا بنكلم مين يا رئيس؟ من نكلم؟ كان علينا في هذه الجلسة أن تكون الحكومة كاملة، فأنا أرى سيادة الرئيس أن ترفع هذه الجلسة، نحن نحدث أنفسنا، أين الحكومة؟ لا يناقش موضوع في بهذه الأهمية والحكومة كاملة وعلى رأسها رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع. يا رئيس، الآن يعني علينا أن نطرح ونأخذ رأي النواب مع من نتكلم، هل يجوز أن نتكلم وليس فيه أحد من الحكومة؟ أنا ما كنت أريد أن أقول أحد من الحكومة، ولكن كنت أريد أن أقول لا نتكلم إلا في حضور الحكومة كاملة ونأخذ قرارات. فأطلب من إخواني وأطلب من النواب المحترمين أن ترفع هذه الجلسة حتى تأتي الحكومة كاملة، وشكرا سيادة الرئيس.
لو فضلنا طول الجلسات بنسمع الكلام الجميل ده، سواء رفع الجلسة عشان مفيش حكومة أو أساسا مفيش حكومة، والنواب بيقولوا أروع وأبدع وأحلى وأجمل كلام في الدنيا بيتقال في داخل البرلمان ومفيش نتائج، الناس هترجع تاني الشارع والناس هترجع الميدان، الناس مش قاعدة مش لاقية لقمة العيش، الناس مش قاعدة ومش عارفة تركب مواصلات من الزحمة، ولا في بنزين ولا في كذا ولا في كذا، والانهيار الاقتصادي اللي هو موجود أساسا من عصر مبارك إلى الآن الناس مش قاعدة تشوف كل ده وتحس بكل ده وتشعر بكل ده وفي الآخر هيفرحوا بأن هم أصل عمرو بيقدم لهم برنامج أو بيقدم لهم حلقة جميلة عن البرلمان وجمال البرلمان واللي بيقولوا النواب من كلام رائع. لا طبعا الكلام ده لو ملوش فعلا تفعيل وملوش اللي يسمعه ويحققه عمره ما هيكون كلام مفيد ولا يلمس أساسا الشعب المصري ولا يلامس الحالة اللي بيعيشها الشعب المصري. حبيت أقدم لكم الحلقة دي أعزائي المشاهدين علشان تكون لابد من برلمان تاريخي، برلمان يعني يسجل في التاريخ المصري في التاريخ عامة مش المصري فقط. فأردت أن أنا أقدم لكم حلقة عن هذا البرلمان المنعقد يوم 23 يناير، برلمان ثورة 25 يناير، وهي حلقة بعنوان برلمان الثورة. استقبل إن شاء الله مشاركتكم في الخمس دقائق الباقيين دول اللي تعليقكم على هذه الحلقة أو يعني اللي تحبوا معايا. أول اتصال الدكتورة فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا أستاذ عمرو؟
الحمد لله.
صراحة برنامج أنا بحيي حضرتك عليه.
حياك الله.
بالنسبة لنوابنا ربنا يا رب يجعله كده، يجعلها دورة يا رب مباركة إن شاء الله بإذن الله. أتمنى من خلال برنامج حضرتك رسالة توصل لكل النواب ان هم يقدروا يعني زي ما بنقول يذاكروا او يعملوا داتا لنفسهم من خلال رسائل الدكتوراه اللي تمثلت في البرلمانات. نعم. وهي موجودة على شبكة جامعة عين شمس، يطلعوا عليها يشوفوا يعني ايه طلب احاطة، يعني ايه اقتراح، يعني ايه استجواب، يعني ايه مداخلة، يعني ايه امتى اتكلم، الطلب بتاعي مدته القانونية قد ايه عشان يترد عليه من التنفيذي. كل ده المفترض. اتمنى ان نوابنا يعملوا من النهاردة يعني كمذكرة ياخدوها على اعتقهم، مش العملية مجال الشعبية او محلية، لا ده برلمان له قيمة عالية جدا جدا. اتمنى يدرج على جدول اعمال النواب، على جدول اعمالهم تشغيل الشباب.
نعم.
مخبط الوزراء بتشغيل المرافق مهمة جدا، كل في مكانه وفي محافظته. أتمنى أن حضرتك يا أستاذ عمرو.
نعم.
تسلط الضوء من خلال برنامج على الطلبات اللي بتمس فعلا قطاع عريض من الجمهور.
نعم.
يعني مش مجرد أن نائب بيتكلم ونحن نحطه في اليوتيوب، لا أنا عايز الطلب اللي بالفعل بيمس قطاع عريض. وأتمنى أن حضرتك في برنامجك نركز على تشغيل الشباب من خلال كافة الوزارات من النواب.
نعم.
شكرا لبرنامجك يا أستاذ عمرو.
شكرك، شكرا جزيلا دكتورة فاطمة. احنا لنا برنامج الحمد لله انطلق من الأسبوع السابق، برنامج الشباب يريد، هو يوم السبت، بيكون السبت 11:30 بنتكلم فيه، ويكون فيه إن شاء الله معنا مسؤولين، ربما الحلقة الجاية يكون فيه بعض الشباب فقط، لكن إن شاء الله بيكون بعد كده معنا شخصيات عامة وشخصيات متخصصة في مجالها لتطوير الشباب وتنمية أفكاره ومشاريعه وتشغيل الشباب ولمس مشاكل الشباب بصفة عامة. هو برنامج الشباب يريد، هو البرنامج للشباب، إن شاء الله هيكون متواجد بعد كده معنا في شخصيات تناقش مثل هذه الأمور. أما عن الثقافة البرلمانية اللي حضرتك دكتورة فاطمة عرضتيها، فهو امر رائع جدا ان يكون النائب عنده ثقافة برلمانية، يبتدي ان هو يدور. مش معقول انا هكون جاي اقدم الحلقة وانا ما عنديش خلفية عن اللي انا بتكلم فيه، مجرد ان انا بعرض فيديوهات، ومش معقول هيكون انا عندي بقدم حلقة في اي اطار او في اي شكل او في اي منظومة وما عنديش معدين يعدولي اللي انا بقدمه، حتى لو كان هيكون المعد ده انا. فكذلك النائب في البرلمان ربما يكون البعض يقول ان هم بعضهم كان بعيد عن السياسة خاصة التيار الإسلامي، ما فيش ثقافة برلمانية. لا، لابد ان يكون في ثقافة برلمانية والناس تطور من نفسها داخل البرلمان. تفضل الأخ محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا عمرو؟
الحمد لله.
احنا بس عايزين نصلغ يا جماعة على موضوع مهم جدا، يعني لو نستاذن حضرتك ان احنا نتكلم فيه كل شفية، المحاكمة التعرضية.
نعم.
طريق السابق.
نعم.
المفروض المحاكمة دي محاكمة استثنائية خالص.
صحيح.
ما ينفعش طبعا انا حد زي افراد الشعب العادي يتحاكم زي الرئيس.
نعم صحيح.
ده القانون بتاعنا اللي بينص على كده.
محاكمة ثورية.
محاكمة ثورية، محاكمة استثنائية تحت اي مسمى.
نعم صحيح.
تحت اي مسمى، لكن ما ينفعش طبعا القضاء العادي، يعني بنتكلم عن محاكمات عادية للناس غير عادية، ده كلام يا باشا منطق اصلا، يعني مش مظبوط بالمرة.
نعم.
انا بيتهيألي لازم تسليط ضوء من النواب البرلمانيين المحترمين، الكلام اللي بيحصل في التلفزيون عايزين نفعله بقى، يبقى في تفعيل. الناس تسليط ضوء على الموضوع ده بشفافيه جامده جدا، ويبقى فيه قرارات سريعه، يعني في خلال شهرين تلاته تسمع ان ده في السجن، ده محكوم عليه بكذا، ده محكوم عليه بكذا، تنفيذ. نعم. تنفيذ. زي ما بيقولوا العجله تدور بقى، مش هيقدر نبص لورا. عشان ما نبصش لورا يبقى الناس دي تخلص, نشوف الموضوع ينتهي 1-2-3 وخلاص. مش شاطين جدا
العفو فعلا, لابد ان يكون في محاكمه ثوريه زي ما اخونا محمود بيقول, او محاكمه استثنائيه لمبارك, حتى التهم الملقاه على الرئيس المخلوع تهم, يعني في تهم اقوى من كده بكتير. معانا الاخ ماجد. ماجي اتفضل. اخي ماجي ناجي.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل.
انا واحده مش واحد.
طب انا اسف جدا بعتذر, هم ابلغوني الاسم صح بس انا اللي سمعت
ماجي الخطأ. ماجي السلام عليكم.
عليكم السلام. اسف جدا اتفضل يا فندم.
لا ولا يهم حضرتك. إيه كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه دلوقتي بالنسبه لاستاذ ممدوح اسمه ايه,
استاذ ممدوح اسماعيل.
ايوه هو دلوقتي بيحلف الدستور ان هو يعني ما يخالف شرع الله صح؟
لا ينفذ الدستور فيما يرضي شرع الله.
اه طب هو بالنية, اصل انت بتصلي مثلا الظهر بتصلي العصر بالنية ان انت بتصلي الظهر العصر, طب ما هو معروف ان هو مش هيخالف شرع الله بالنية ليه, وليه يحصل؟
طب ما ينوي, طب ما ينوي القسم كله.
لا لا ليه بنيته مش لازم يقول يعني هو
اصلا قصدي
حضرتك هو دلوقتي هو اي حاجه هتطلع خلفه عشان لا ممكن يصوت ان هو لا مش عايز.
نعم.
زي الاستاذ الثاني العليمي ومصطفى النجار لما بيقول اقسم بالله ان انا حافظ على الثوره, طب ما نيته ان هو حافظ على الثوره, مش لازم كل واحد يحلف ان هو ياكد على يعني انا بحس ان دي مزايدات يعني كل واحد بنيته. انا بنيتي في اربي ولادي بما يخالفش شرع الله نيتي. نعم. مش لازم اقول يا جماعه انا انا بعمل كذا.
نعم.
مع احترامي ليهم كلهم طبعا.
أيه طبعا.
هم كلهم جمال واستاذ ممدوح ده راجل جميل وكل حاجه, بس انا يعني حته ان احنا نعمل الموضوع ده في الجلسه زي استاذ عصام سلطان لما عمل مشكله عشان يقول كلمه وده مش يعني عارف حضرتك بتخرجنا كده من الموضوع نفسه.
نعم. جزاك الله خير. اشكرك واياكي. هو النيه بالنسبه للموضوع ده ان هو ينوي, هو ممكن لو استنادا للقاعده دي او للفكره اللي حضرتك بتعرضيها ممكن ينوي القسم خالص على احترام الدستور والكلام, يقول مش محتاج ان انا اقسم مثلا على احترام الدستور ولا الدوله الجمهوريه ولا حتى الدوله البرلمانيه, ولكن بنيتي هتجبرني ليه على القسم او تطلب مني القسم, فما دام في قسم هو حب يقيدها بما يرضي شرع الله حتى يكون الناس عارفين هو لا حينما يطالب بعد كده بالقسم لا انا اقسمت فيما يرضي شرع الله, فيما يخالف شرع الله فانا مش هوافق عليه ولا هاشر عليه ولا هرفع ايدي واقول موافقه. مشاهدينا الاعزاء خلصت الحلقه سريعا جدا. عايز اشكر كل اللي شاركونا على الفيسبوك, كل اللي بعتولنا مسجات على الفيسبوك, وكل اللي معرفناش نقرا رسائلهم, وبشكر فريق عمل برنامج اللي بيقوم فعلا بمجهود ضخم جدا. انا قاعد مستريح خالص بشرب اللي بشربه والدنيا عندي تكييف ورايقه, لكن هم واقفين على رجليهم بيتعبوا علشان الحلقه تطلع من النتيجه السيئه قصدي من النتيجه الجميله دي. بشكر اخونا احمد هلال واخونا سيد صالح وسامح واسلام واحمد عبد السميع وعبد الرحمن وفارس وعبد الرحمن احمد وعماد فايد واحمد رمزي وحاتم حسين واستاذ صفوت ومخرج الحلقه التنفيذي الاستاذ مصطفى الغرابلي ومخرجنا الجميل مصطفى فضل, وكل الشكر والتقدير ليكم اعزائي المشاهدين, وان شاء الله التقي بكم السبت القادم الساعه 11:30 في برنامج الشباب يريد, والخميس ان شاء الله الساعه 4 وحلقه جديده من برنامجكم مصر تيوب مع عمرو عادل.